وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
أمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم فن التربية. أهلا وسهلا بحضراتكم في الحلقة 101، الحلقة الأولى بعد 100. يعني قبل ما أبدأ في حلقة النهاردة، هو موضوع في غاية الأهمية، أحب أن أنا أشكر حضراتكم اللي اتصلوا بي في الاحتفالية بالحلقة 100، واللي أرسلوا يعني رسائل عبر شبكة الإنترنت، عبر موقعي الإلكتروني صالح.com. حقيقة جات لي رسائل في منتهى الروعة، اقتراحات في منتهى الجمال، وكنت عند حسن ظني، لأن أنا قلت أنا مستني مقترحاتكم، لأن فيكم مبدعين، ولكن كان ظني أقل من توقعي. يعني حضراتكم كان في ناس ما شاء الله مبدعين، لدرجة أنه في يمكن ناس صغيرة بعتت اقتراحات في منتهى الروعة. من ضمن الاقتراحات دي كانت ناس عايزة تقول إزاي يا دكتور نكتشف الطفل المبدع، إزاي لو ابني مبدع أكتشفه، إزاي أنه لو وجدت أن ابني ده مبدع أنمي إبداعه ده إزاي، وأخليه يوصل لمرحلة يكون فيها يعني إنسان مبدع أيا كان المجال اللي هو مبدع فيه. وبالتالي يعني أول حلقة من اقتراح حضراتكم وجيت سميتها يعني صناعة الطفل المبدع، صناعة الطفل المبدع. طيب صناعة الطفل المبدع، احنا متعودين دايما على صناعة الأسمنت، صناعة المنسوجات، صناعة الحديد والصلب، صناعة الكذا كذا كذا، لكن صناعة الطفل المبدع هو والإبداع يمكن أن يكون صناعة. زي ما بقول لحضراتكم، السعادة يمكن أن تكون صناعة، النجاح يمكن أن يكون صناعة، الإبداع يمكن أن يكون صناعة، أي نحن البادئين فيها. ما ننتظرش لما يبقى فيه ردود أفعال مننا، ما ننتظرش ونوقف موقف السلبي، محتاجين نكون إيجابيين، إيجابيين في صناعة البشر، إيجابيين في صناعة أبنائنا. ما ننتظرش لما المشكلات تبقى موجودة قدامي وبعدين أبقى في موقف المدافع، فالمدافع دايما أضعف من اللي هو بيهاجم. وبالتالي ليه أنا ما أخدش زمام المقاومة من البداية، وأخد يعني زمام المبادئة من البداية، وأحاول أن أنا أصنع ابني المبدع. ودايما زي ما بقول لحضراتكم، كل طفل جواه مبدع، لكن الفكرة متوقفة على أب وأم، متوقفة على مدرسة، متوقفة على مجتمع، متوقفة على دور الدولة، متوقفة علينا، متوقفة على الأم ابتداء لأن هي اللي قاعدة مع الولد أكبر فترة ممكنة، متوقفة على الأب برضو لأن هو اللي بيلاحظ لما بيغيب ويرجع، يلاحظ التغيرات اللي تمت على ابنه. وبالتالي متوقفة على الأسرة ابتداء إن احنا نكتشف ابننا المبدع. طيب إذن صناعة الطفل المبدع ما هيش مسؤولية الأم والأب فقط، لا، لكن أنا بركز النهاردة الحقيقة يمكن 95% من تركيزي على اللي في إيدينا. أنا دايما بقول لحضراتكم تعالوا نتكلم عن اللي نملكه ما لا نملكه واللي ما لا نملكه، يعني خلونا نركز على اللي في إيدينا، خلونا نركز على ما نستطيع ما لا نستطيع، خلينا نركز على الممكن لا المستحيل، خلينا نركز على اللي في إيدينا اللي احنا نقدر نعمله. احنا كأسرة خلاص احنا بندير ابننا زي ما احنا عايزين، والله دور المدرسة او المجتمع او الدولة خلونا في اطار دورنا احنا، علشان كده هتلاقيني بركز قوي على دور الاسرة. لشكل المدرسة دور في اكتشاف الطفل المبدع واكتشاف عبقريته وتنميتها ورعايتها، لشك انه للمجتمع دور في اكتشاف الطفل المبدع وتنميته، لشك ان للدولة دور في تنمية الطفل المبدع بعد اكتشافه كمان. ولا شك ان المبدعين ثروة، المبدعين ثروة، لاحظوا كده على مستوى العالم الناس بتهتم بالتنمية البشرية، الناس بتهتم بالإنسان. وزي ما بقول لحضراتكم دايما الاهتمام بالساجد قبل المساجد، والإنسان قبل البنيان. أنا لا يعنيني أن أنا أبني مصنع ولا أبني ابن، وبالتالي ابني اللي أنا ما ربيتوش وما أحسنتش تربيته هيروح يهد المصنع، لكن يهمني أن أنا أبني الابن والابن يبني مصنع ويبني كوبري ويبني دولة بحالها. فالمهم انه البداية الابن، والابن المبدع، وده اللي انا بركز عليه النهاردة، الابن المبدع ثروة قومية، وان احنا ما ناخدش بالنا ونكتشف طاقات المبدعة لدى أولادنا دي خسارة قومية، مش مجرد خسارة للفرد ولا للأسرة ولا للمجتمع، لا، خسارة الحقيقة للأمة كلها. فرد يزن أمة، فرد ربما يغير حال الأمة، ربما يكون ابنك، ربما يكون اللي معاك. عشان كده بقول لحضرتك جوه كل طفل عبقري، جوه كل طفل مبدع، بس احنا محتاجين ناخد بالنا من المبدع على الأقل. جوه كل طفل استعداد للعبقرية، استعداد للإبداع، جوه كل طفل مشروع عبقري. ربما حضرتك عايشين مع مبدع، مع عبقري جوه البيت وانتم مش واخدين بالكم. محتاجين ان احنا النهاردة نفعل منهج الملاحظة علشان ناخد بالنا من اولادنا، علشان ناخد بالنا من ابداعات اولادنا، علشان نكتشف الطفل المبدع، علشان بعد كده ننميه مع بعض. طيب، هو المبدع يا دكتور تقصد بيه مثلا لو بيجيب على اختبارات الذكاء درجة يعني عالية مثلا 130-140 وما شابه؟ ممكن، بس مش ده بس. لا، أنا أقصد المبدع اللي جواه الطاقات الإبداعية بشكل عام. ربما يكون مبدع في مجال علمي، في مجال أدبي، في مجال فني، في مجال رياضي، في مجال ميكانيكا، في أيا كان المجال. المهم إن أنا دلوقتي محتاج أكتشف طاقات الولد المبدع. ودايما بقول لحضراتكم مشكلتنا إن إحنا كل واحد عايز يبقى الأول والتانيين وراه يقفوا في الظل ما يطلعوش. ليه؟ لأنه متميز، لأنه حاسس إنه هو الوحيد اللي متميز والباقيين ما بيفهموش. علشان كده أنا بقول لحضرتك كل إنسان ربنا خلقه، خلق له 18 مليار خلية في عقله، كل إنسان ربنا خلقه كرمه، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ربنا خلقه وأسجده الملائكة، ربنا خلاه يعني سيد المخلوقات، سيد الكون. وبالتالي حضرتك عايش مع إنسان عظيم، طفلك اللي أنت بتقول يمكن أنا مش واخد بالي منه أو مش فضيله أو ده زيه زي أساس البيت إطلاقا. ربما يكون ابنك ده هو المبدع، ربما يكون ابنك ده سبب يعني ثروتك في الدنيا وسعادتك في الدنيا، وربما يكون هو سبب سعادتك في الآخرة أو العكس. إن شاء الله يكون أولادنا هما سبب سعادتنا في الآخرة، يكونوا مبدعين في الدنيا وإن شاء الله ياخدوا بإيدينا للجنة. يعني أنا بقول لحضراتكم دور الأسرة لا شك مهم، دور المدرسة لا شك مهم، دور المجتمع مهم، ودور الدولة مهم، لكن الأهم دور الأسرة، وأهم في دور الأسرة دور الأم. علشان كده أنا محتاج الأمهات ياخدوا بالهم معايا النهاردة، وياريت زي ما اتفقنا في الحلقة المية إن أنا محتاج إن كل أسرة يبقى في أجندة أو أجندتين، أجندة مكتوب عليها برنامج فن التربية، علشان في حاجات إن شاء الله محتاج حضراتكم تدونوها. والنهاردة معايا في برنامج في يعني صناعة الطفل المبدع محتاج حضرتك تدون بعض الحاجات، ومحتاج حضرتك تدون بعض الأسئلة علشان تسألها لابنك، وعلشان ربما تنسى، لكن دونوا العلمة أو قيدوا العلمة بالكتابة. علشان كده محتاج مع لكل أسرة أجندة مكتوب عليها من بره كده برنامج فن التربية، علشان خاطر ابنك أعتقد أنك أنت مش هتستخسر فيه أجندة بمبلغ أيا كان يعني. وطبعا اتفقنا في برنامج فن السعادة الزوجية اللي هو كل يوم اثنين الساعة 10:30 صباحا ان احنا برضو هيبقى في اجندة تانية لبرنامج فن السعادة الزوجية، علشان نصلح حال اولادنا وبرضو نصلح حال الاسرة بشكل عام يعني. طيب، الاسرة لا شك تقدر تكتشف ابداع ابنها، وهساعد حضرتك النهاردة ازاي تقدري تكتشفوا ابداع ابنكم. احنا ممكن نقدر نكتشف الكنوز المهجورة او الكنوز اللي موجودة جوايا يا دكتور. ممكن ننقب في خبايا ونطلع الكلام ده كله، ممكن ننقب على الذهب وعن الجواهر اللي موجودة جواه. وممكن العكس، ممكن كمان نطمس الموهبة اللي موجودة جواه، ممكن نقد الابداع في مهده جواه وما نسيبوش علشان ينطلق. يعني الاسرة الذكية هي اللي هتكتشف ابداع ابنها، والاسرة يعني غير الذكية هي اللي هتضيع لنا المجهود والقدرات والإبداعات والابتكار وعبقرية الابن، وهتبقى خسارة قومية، مش بس خسارة للأسرة أو خسارة للابن نفسه. يعني دايما كنت أقول لحضراتكم قصة صاحب الأرض اللي كان شغال في أرضه وبعدين لقى حجر، وبعدين هو مش عارف قيمة الحجر، وجي واحد من بعيد قال له بيع لي الحجر ده، قال له بكام؟ قال له بخمسة جنيه. فالرجل باع الحجر اللي لقى في الأرض بخمسة جنيه. فالرجل التاني خد الحجر وراح غسله فلقى أغلى ماسة في العالم. طيب لو سألت حضراتكم سؤال، إيه رأيكم في الرجل اللي باع الماسة، أغلى ماسة في العالم اللي هي بالملايين أو المليارات بخمسة جنيه؟ إيه رأي حضرتك؟ إيه رأي حضرتك؟ طب ما تحكموش، ما تتسرعوش، بس لأنه أبنائنا أغلى ولا الماسة؟ أبنائنا أغلى. ابنك أغلى من الماسة، ما تبيعوش بخمسة جنيه، ما تفرطوش فيه، حاولي يعني. عايزين نكتشف، الراجل ما عرفش يكتشف ان دي ماسة، محتاجين ان احنا نكتشف الماسة، لا ابننا اللي هو اغلى من الماسة، محتاجين ان احنا نقدر ونثمن قيمة ابننا. اقل ما قيل من حضراتكم على الراجل اللي باع الماسة بخمسة جنيه انه لا يقدر قيمة الاشياء. هل احنا برضو هنكون نفس الشكل كده ولا نقدر قيمة الاشياء ولا نقدر قيمة ابننا؟ تبقى الماسة في ايدينا ونبيعها كده بالسهل، نبيعها بثمن بخس؟ لا، ده احنا عايزين نعرف قيمة ابننا، لان ربما يكون جواه مبدع واحنا مش واخدين بالنا. وجوه كل طفل مبدع، انا عايز حضرتك تركز على دي، جوه كل طفل مبدع. انا بقول لحضرتك مش المبدع اللي احنا يعني هنقول 140 درجة ذكاء، لا 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 لا، ربما يكون مبدع في مجالات مختلفة زي ما قلت، ايا كان المجال اللي هو مبدع فيه. الصف الاول على فكرة يساعد ناس كثيرة جدا جدا، انا اكون في الصف الاول بتميزي في كذا، وحضرتك تكون في الصف الاول بتميزك بكذا، وحضرتك تكون في الصف الاول بتميزك بكذا، والمراهق والطفل والمسن والكبير، كل واحد فينا الصف الاول على فكرة يشيل ناس كتير قوي. كل واحد متميز في كذا، كل واحد اول في كذا، كل واحد مبدع في كذا. طيب من هو الطفل المبدع؟ ازاي ان انا اكتشف الطفل المبدع؟ ممكن حضرتك تتعرف ازاي على ابنك المبدع؟ ممكن حضرتك تتعرف ازاي على ابنك المبدع؟ احنا هناخد اربع خصائص اساسية، خصائص جسمية وخصائص عقلية وخصائص نفسية وخصائص اجتماعية، علشان بس يبقى سهل ان انا اركز. انا قلت لحضرتكم قبل كده لما المعلومة بتبقى منظمة بتوصل لحضرتك منظمة، وياريت في اجندة برنامج فن التربية نكتب كده من فوق صناعة الطفل العبقري، ونكتب من هو الطفل العبقري، هنكتشفه ازاي، اعرف ان ابني عبقري ازاي. اول حاجة الخصائص الجسمية. طبعا دراسات نفسية ودراسات المبدعين اثبتت مقارنة بغير المبدعين ان المبدع قوي البنية، اكثر صحة، اكثر حيوية ونشاط، بس النشاط اللي هو اللذيذ، مش النشاط الحركة الزائد او فرط الحركة اللي هيسبب شيء من التشتت وشيء من عدم التركيز. لا، احنا النهاردة بتكلم عن الحيوية والنشاط اللي هو لذيذ وانت تكون قبله يعني. برضو من دراسات المبدعين اكتشفوا ان المبدع بيبقى اكثر طولا وزنا، يعني بيمشي مبكرا وبيسنن كمان مبكرا. دي بعض العلامات والمؤشرات الجسمية. طيب ايه تاني يا دكتور علشان نكتشف ابننا المبدع؟ في بعض المؤشرات العقلية اللي حضرتك ربما ما تاخدش بالك منها، لكن انا محتاج ان حضرتك تفعل منهج الملاحظة والمراقبة وتراقب ابنك وتحاول بقدر المستطاع انك انت تسجل عليه النهاردة والله عمل حاجات حلوة كتير جدا جدا. طب تعالى اشوف كده في اجندة برنامج فن التربية، اشوف الحاجات اللي عملها، هل فيها حاجات من اللي الدكتور صالح قال عليها في فن التربية في صناعة الطفل المبدع، في اكتشاف الطفل المبدع؟ احتمال تلاقي كل اللي عمله ابنك هو نفس المعايير اللي الدراسات قالت عليها، وبالتالي تبقى اكتشفت ابنك وعليك دور انك انت تنمي عبقرية ابنك وابداعه. طيب الخصائص العقلية للطفل المبدع، ان درجة ذكائه تكون مرتفعة اعلى من المتوسط على الاقل، مش 140 اللي هم العبقر، لا انا بتكلم على الاقل درجة ذكاء مرتفعة، لان الدراسات النفسية اثبتت ان هناك علاقة بين الذكاء والابداع، علاقة بين الذكاء والابداع. واكتشفوا يعني من خلال الدراسات انه 90% من المبدعين اذكياء. تمام، انا عايز اقول لحضرتك حاجة بسيطة جدا، انه كل مبدع ذكي وليس كل ذكي مبدع. ممكن يبقى واحد درجة ذكائه فين فوق 140 عبقري، لكن مش مبدع. علشان كده بقول لحضرتك مش شرط كل مبدع ذكي وليس كل ذكي مبدع، لانه الابداع يتطلب قدر من الذكاء. الطفل المبدع هيكون خاص بالخيال، بيألف قصص وحكايات. تيجي الام تقول لي يا دكتور انا عايز اعالج ابني من مشكله انه دايما بيالف قصص وحكايات وخيالات وخياله واسع وكده. طيب اول حاجه اقول لها يعني انه دي بشرة ان ابنك كده فيه سمه من صفات او من سمات الطفل المبدع. طيب مغلبني يا دكتور، بيسأل أسئلة كتيرة وغريبة أنا مش متعود عليها. بيسأل أسئلة بصراحة دكتور أنا محرج أقول لك عليها، أسئلة غريبة جدا، فأنا مش عارف أرد عليه، ولسه إيه يا دوبك سنتين ثلاثة أربعة خمسة ويسأل أسئلة أنا مش قادرة أجاوب عليه. دي دلالة برضو وسمة من سمات الطفل المبدع، لأن في طفل في نفس السن ومش قادر يسأل، عنده حب استطلاع، عنده فضول، عايز يعرف الأشياء، عايز يعرف ما وراء الأشياء. هو نيوتن صاحب قانون الجاذبية الأرضية، يعني لما التفاحة وقعت عليه من الشجر بالنسبة لنا احنا على طول هنغسلها ونأكل تمام، لكن هو الرجل فكر ليه التفاحة ما طلعتش لفوق ونزلت لحت، وسأل سؤال ليه، زي ما الطفل بيسأل. والأطفال من 10-15% ده الأطفال العاديين، مش الأذكياء ولا العباقرة ولا المبدعين، أسئل. طب الطفل المبدع لا، أسئلته كتيرة جدا وغريبة وجديدة وأصيلة ومش متكررة، وربما تفاجأ أنت بالسؤال، وربما يسألك قدام حد فتحرج. لا، ما تعقبش الابن، لأن دي دلالة إبداع ودلالة عبقرية جواه. نيوتن صاحب قانون الجاذبية الأرضية تساءل ليه التفاحة نزلت لتحت مش لفوق، وتوصل متوصل من خلال التساؤل لكده. أرشميدس صاحب قانون الطفو برضه، ليه الأشياء تطفو على الماء وما تنزلش لتحت، وصل لقانون الطفو اللي النهاردة يعني كل البحرية كلها والملاحة البحرية قايمة على القانون ده. إذن إحنا محتاجين تساؤلات أولادنا ما نستهنش بيها، على الأقل مبدئيا عرفنا إنها سمة من سمات المبدع. برضو الطفل المبدع بيبقى عنده طلاقة لغوية، بيتكلم كلام أكتر من الطفل غير المبدع، حصلت اللغوية كتيرة جدا جدا، بيبقى عنده أفكار مبتكرة. يعني فاكرين لما كنت بقول لحضراتكم قصة الرجل اللي كان راجع في السيارة كده هو وزوجته وطفله الصغير من السفر، والعربية اتحشرت بيهم تحت النفق، فاكرين ومش عارفين يتصرف، والزوجة تقول للزوج تعال نزق العربية، فقال لها ما ينفعش ما نقدرش، طيب تعال نرجع العربية لورا، قال لها ورايا أسطول من العربيات مش هينفع، ده احنا محتاجين 5 سنتي بس علشان العربية محشورة في النفق عايزين نتعدي، واقفين ومعطلين الدنيا. فالطفل قال لهم كلمة بسيطة جدا، نيموا العجل شوية بس مش أكثر من كده، ولما تروحوا عند أقرب واحد زودوا العجل وامشوا تاني. هم ما كانوش محتاجين أكثر من 5 سنتي اللي هم ينيموا بيها العجل، بس الطفل المبدع هو اللي أفكاره يعني مبتكرة يعني، وعنده مرونة في التفكير يعني. وده عيب فينا إحنا كأباء، إن إحنا أحيانا نعلم الولد حل واحد للمشكلة، لا ده في أكثر من حل للمشكلة تمام. علشان كده الطفل المبدع لما يكون مرن ويفكر يحل المشكلة بأكثر من وجه ما عقبوش ما ضربوش، أسيبه يفكر. أصلا لو في صندوق ومكتوب عليه 4 حروف أو 6 حروف من جميع الجوانب، خلينا 4 حروف بس كده، من فوق ومن تحت ومن الجنب ومن هنا ومن هنا تمام، أو من الجنب ومن الجنب ومن هنا ومن هنا ومن فوق ومن تحت، يبقى 6 أوجه مثلا للصندوق ده كده. طيب حضرتك شايف من وجه كويس جدا، محدش يقدر يكذبك، انت وجهة نظرك في منتهى الروعة وما تقدرش تشوف من الناحية التانية، زوجتك هي اللي هتشوف وجهة نظرها في منتهى الروعة. طيب على الجنب اليمين في ابنك الكبير شايف كويس قوي، انت ما تقدرش تشوف برضو الا وجهة واحدة حل الواحد للمشكلة. وعلى الجنب الشمال في بنتك الكبيرة شايفة. طيب في حل كمان في الصندوق من تحت، مين اللي هيشوفه؟ طفلك الصغير، هو القصير كده والصغير وشايف الحل. في حل ربما يغيب عن وعينا احنا تماما، لكن بالنسبة للطفل يبقى الحل ده قريب منه موجود في ذهنه. يعني الطفل المبدع يبقى عنده دقة ملاحظة. برضو القصة اللي انا حكيتها لحضراتكم قبل كده، انه في احدى الندوات وبعدين سألنا سؤال بسيط في بيئة ريفية، فبنسأل اخواننا قبل ما بناكل الجرجير بنعمل له ايه، فاللي قال نغسله واللي قال كذا واللي قال كذا. الطفل المبدع عنده دقة ملاحظة، قال نفك الرابطة، بس نفك الرابطة هو ده الحل. وبالتالي احنا احيانا نعاقب الطفل على ابداعه وعلى دقة ملاحظته، لما حضرتك يبقى ماشي معاكي ابنك وبعدين يلاحظ حاجات معينة، فانت علشان ما يتكلمش فتضربيه لانك مستعجلة. دقة الملاحظة هنا سمة من سمات الابداع يعني. وكمان بيبقى عنده سرعة بديهة. سرعة بديهة يمكن احيانا امهات ما تاخدش بالها من بعض الحاجات، والولد هو الحقيقة اللي بيقول لها على كتير من الحاجات. علشان كده أنا محتاج حضراتكم تعالوا نسأل ابننا كده يعني سؤال سريع كده، أول ما بتصحى من النوم يا حبيبي بتعمل إيه؟ والسؤال برضو للكبار، أول ما بتصحى من النوم بتعمل إيه؟ أول ما بتصحى حضرتك من النوم بتعمل إيه؟ أنت اللي جاوبت صح، واضح إنه طفل مبدع أهو. نفتح عينيه بس مش أكثر من كده. طيب أنا محتاج برضو أسأل الطفل علشان أشوفه طفل مبدع أو غير مبدع، أو على والمبدع هيوصلها بسرعة وغير المبدع هيقعد يفكر ويمكن يغلط تاني. إيه السؤال؟ هتسأل طفلك الصغير من 5 سنين 6 سنين وأنت طالب. بص يا حبيبي، لو صاحبك في المدرسة كبر ودخل الجامعة، أنت هتلعب مع مين بقى في المدرسة؟ ها؟ لو وصل للحل، وصلت للحل ولا ما وصلتوش؟ ما زمايله كبروا وهو يكبر معاه يدخل الجامعة، مش هيقعد طفل صغير، تمام؟ وبالتالي أنا محتاج أسأل الطفل سؤال سريع كده، وعلى هذه الشكلة ومن هذا النمط من الأسئلة محتاج إن أنا أسأل ابني علشان أكتشف يعني إنه مبدع أو غير مبدع. وفي آخر الحلقة حمل لحضرتك 10 أسئلة، يا ريت تبقى جاهز معايا بأجندة برنامج فن التربية علشان تكتب ال10 أسئلة علشان ياخدوا وقت في إجابتهم، وهتعرف قد إيه إبداع ابنك، وهتشوف إجابات عمرك ما كنت تتوقعها على الإطلاق، هتشوف العجب من ابنك. طيب إن سمعت الطفل المبدع إنه محب للقراءة، يبقى محتاج حضرتك إنك أنت تساعده على القراية مش تعاقبه على القراية، حتى يعمل امتحانات الدكتور. وإن كان بحب أنا يعني وقت المذاكرة نغير بنشاط حركي، نشاط أي كان نوع النشاط، بس مش نشاط معرفي أو نشاط إيه للقراءة، لأنه نفس النشاط، لكن أنا بحب أغير النشاط ما يبقاش قراءة. يعني الطفل المبدع برضو يحب إجراء التجارب، يعني يحب يعمل تجارب كتير، ساعده على ده، ساعده على أنك أنت تجيب بعض أسرات الزرع كده وتجيب نبتة فول وتحطها وتحاول تسقيها وتحاول أنك أنت تعمل معاه تجارب، ساعده على ده. إذا حسيت أنه ابنك بيعمل ده ساعده على ده، وابدأ أنت ربما يكون هو مش لاقي البيئة المناسبة أنه يكتشف برضو ذاته إبداع، وما يستسلمش بسهولة. لا، الطفل المبدع لا ييأس، لا يستسلم بسهولة، إنما يحاول ويحاول ويحاول أكتر من الطفل اللي هو العادي. يعني الطفل المتميز المبدع متميز في ألعاب الكمبيوتر، ويحب ألعاب الفك والتركيب كمان، وعنده قدرة على النقد، عنده قدرة على النقد، لأن دي حاجة مهمة قوي، لأن الأمهات أحيانا يضربوا الأولاد لأنه بيلاحظ بعض الحاجات. يا دكتور ده أحرجني، ده أنا أخدته ورحنا عند جارتنا فجأة قال لهم معرفش كذا ده وحش، ده أحرجني. معلش، لكن ممكن حضرتك يعني ده طفل مش هناخد عليه ولا هم ياخدوا عليه، بس تبقى دلالة وعلامة على انه طفل عنده قدرة على النقد، ودي قدرة عالية مش مجرد تفكير عادي، ده عرف الصح وعرف كمان او عرف الغلط وعرف يصححه، يعني تفكير مركب، يعني تفكير اعلى من تفكير الطفل العادي يعني، فما تضربوش على ده. الطفل علشان نتعرف اكتر على الطفل المبدع، طبعا يفضل ان احنا بداية يبقى في اختبار ذكاء، نقيس الذكاء علشان نشوف الطفل ده هل هو تحت المتوسط، في المتوسط، اعلى من المتوسط، فاذا كان اعلى من المتوسط فما فوق يبقى هنا مبشر الحقيقة بانه طفل مبدع. وفي اختبارات الحقيقة كثير للقدرات الابداعية، منها مثلا اختبار تورنس للتفكير الابتكاري. طيب كده قلنا خصائص جسمية وعرفنا، وقلنا خصائص عقلية طبيعة التفكير والقدرات العقلية. طيب هل المبدع يختلف عن غير المبدع في الخصائص برضو النفسية؟ ازاي؟ تلاقي المبدع عنده ثقة بالنفس، تلاقي تقديره ذاته مرتفع لانه بيعمل حاجات حلوة والاخرين بيشيدوا بيه، فبيحس ان تقديره ذاته مرتفع عكس غير المبدع. يعني عنده قوة ارادة، عنده قوة ارادة، مش مجرد ان هو زي اي حد بيستسلم او ييأس بسرعه، لا ده عنده قوه اراده وعزيمه واصرار يعني. وتلاقي من سمات المبدا انه تلاقي الولد عنده روح الدعابه، وتلاقيه متفائل، وتلاقيه ضحوك، ما هوش طفل يعني كئيب يعني. تلاقي كمان راضي عن ذاته، راضي عن ذاته لانه بياخد ذاته من خلال من الاخرين، زي ما قلنا انه الذات لا توجد الا من خلال الاخر، اخر يوجدها، وبالتالي هو حاسس بالرضا عن ذاته لانه حاسس انه الاخرين راضين عنه، سواء بيت يا اب وام او مدرسين او اصدقاء او ناس، لانه بيعمل حاجات مبدعه فهم راضين عنه يعني، فهو بالتالي هو يرضى عن نفسه يعني. هتلاقي اكثر سعاده من غيره، لأنه ما شاء الله بيطلع مثلا بيجيب درجات عالية، بيبقى مفضل في حاجة معينة، فبيلاقي برضو رد فعل إيجابي، فده بيسعده يعني، بيكون متزن نفسيا، يكون متزن نفسيا، ويكون عنده مغامرة وعنده جرأة، بس مخاطرة محسوبة، جرأة ومخاطرة محسوبة مش عشوائية، دي بتبقى هي خطيرة جدا. الطفل المبدأ بيبقى عنده قدرة على العمل، بيقدر عنده يكون عنده مواظبة واستمرارية، بيبقى عنده قدرة على العمل، وعنده كمان دافعية للإنجاز، عايز يعمل يعني عارف هو عايز إيه، وده مهم جدا جدا إن أنا أسأل ابني برضو عايز تطلع إيه، عايز تطلع إيه ليه، عايز تطلع لإيه ليه إمتى، عايز تطلع إيه ليه إمتى، ودي تعملها إزاي يا حبيبي. فمحتاج إنك أنت مش مجرد عايز تطلع إيه كذا، اسأل ليه واستمر في ليه 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 ليه، كل ده هيفجر طاقات إبداعية، ولما هتلاقي نفسك بتقول ليه في الآخر هتلاقيها صعبة، فممكن تلاقي إجابات مبدعة أنت كمان ما تخطرش على بالك على الإطلاق، تلاقي متحمس وعنده دافعية للإنجاز زي ما بقول لحضرتك، والحاجة أم الاختراع. فلما يكون هو يعني محتاج حاجة ومحتار يلاقيها، مع الوقت هيوصل ليها. يعني هتلاقي الطفل المبدع برضه من خصائصه الاجتماعية بقى، وعلاقاته بالبيت وعلاقاته بالآخرين، هتلاقيه يحب يصاحب اللي أكبر منه في السن، لان العيال الصغيره دي مش على نفس مستواه، فهو بيصاحب دايما اللي اكبر منه. هو في ثانيه ابتدائي وتلاقيه مصاحب اللي في سته ابتدائي مثلا، ثالثه ابتدائي وتلاقيه مصاحب مثلا سته ابتدائي واعدادي. فهو طفل مبدع لا يشبع يعني عقليته الا طفل اكبر منه يعني. تلاقي عنده حب قياده في الفصل، يعني رائد الفصل، نائب معرفش كذا، ماسك لجنه كذا، تلاقيه يعني يحب المشاركه الاجتماعيه، وتلاقي ليه كمان شعبيه، وتلاقيه محبوب جوه البيت كمان وبره البيت. ده الجانب الاجتماعي كمان في حياة الطفل المبدع يعني. طيب كده تقريبا سلطنا الضوء على الطفل ازاي نعرف انه مبدع. محتاج حضرتك تبقى عارف كويس قوي السمات دي، وتسجل لابنك اللي بيعمله دلوقتي واللي هيعمله قدام، وتقارن اللي بيعمله باللي انا قلت عليه، وتشوف قد ايه هو نسبة العبقرية ونسبة الابداع جواه قد ايه، علشان حضرتك اللي هتتعرف عليه وتعرفه نفسه كمان، وده مسؤوليتك. التربية مش مجرد ان انا اوكل وشرب بس، او ان انا اربي تربية كويسة وبس، لا، ده انا كمان عايز طفل مبدع، وده يعني اعلى سلم التربية. طفل مبدع في كل حاجة، حتى مبدع في صلاته، مبدع في الصيام، مبدع في زكاته، مبدع في ارشاد اخواته للصلاة، مبدع في حفظه للقرآن، مبدع في كل الاوجه، مبدع في الدنيا، وهيدخلنا ان شاء الله الجنة معاه يوم الايام. طيب ايه العوامل اللي بتساعد على تنمية الابداع عند اولادنا؟ لا شك انه في عوامل، زي ما قلت لحضرتك انا هساعدك على انك انت تعرف العوامل دي. المفترض اقول لك معوقات عملية الابداع عند الاطفال، بس ما فيش وقت، فانا لما هقول لك الحاجات الصح فانت عارف ان في حاجات غلط المفترض ما تعملهاش. زي ايه؟ زي اول حاجة، الحاجات اللي بتساعد على اكتشاف ابننا وتنمية الابداع عنده، ان انا ابعد كل البعد عن الأساليب الخاطئة في التربية. وأعتقد أنه فن التربية خلال 100 حلقة اللي فاتت تكلمنا كويس قوي عن أساليب تربية خاطئة مش هتوصلنا للطفل المبدع، بالعكس دي هتطمس الموهبة داخل الابن، وهتوقد العبقرية في مهدها داخل الابن. وتكلمنا عن أساليب تربية جيدة طول الحلقات برضو. لو احنا رجعنا برنامج فن التربية واللي كان متابع معانا هيلاقي نفسه وصل لمرحلة أو ساعد ابنه على تنمية الإبداع، ويمكن لو واحد ما كانش واخد باله، يمكن من غير ما ياخد باله ما يكتشفش العبقرية والإبداع داخل ابنه، وهي ليها صفة إنها ممكن تصدق وربما تموت تماما. فإحنا محتاجين نبحث وننقب عن الكنوز اللي موجودة جوه أولادنا. أول حاجة إن أنا أبعد تماما عن أساليب الخاطئة في التربية، زي ما بقول لحضرتك دايما القسوة الزايدة، بمعنى إن الولد يعبر عن نفسه، يعبر عن أفكاره، يعبر عن مشاعره، يجي يقول لك فكرة جديدة، فعلى طول حضرتك يا إما تضربه يا إما تعاقبه بالنقد، فالولد توقف نمو العقل وتوقف قدراته الإبداعية، لأنه الحقيقة كان عايز يقول لك مرة حاجة قبل بعد كده اكتشفها، لكن هو خايف منك فبالتالي ما قالهاش، وكل مرة خايف منك وبالتالي لا هو هيكتشف ذاته ولا أنت هتكتشفه. الإبداع ينمو في جو من الحرية، ليس جو من القهر والعبودية. وبالتالي تاني حاجة ممكن توقد الإبداع في مهده، أو ممكن تطمس الموهبة والعبقرية داخل أولادنا، إنك تدلل الولد تدليل زايد، ظنن منك إنك أنتوا يعني حضراتكم ندلله تدليل زايد، لأن احنا بنحبه، لأنه طفل وحيد أو مريض أو ولد على بنات أو بنت على أولاد أو طفل معرفش جالنا على كبر أو إلى آخره. قلت لحضرتك ده اسلوب خاطئ في التربيه، وبالتالي مش هيخلينا نكتشف ابننا المبدع. ليه بقى؟ لان انا هدلله تدليل زي يعني كل لبن العصفور هجيبه له، اللي يطلبه يلاقيه. لا، ده المبدع محتاج يبقى الحاجه ام الاختراع، محتاج يبقى فيه شيء هو محتاجه، محتاج ان انا يعني اديله مره وامنعه مره علشان يفكر يبقى كويس ازاي وياخد الحاجه. ما لو كل حاجه واخدها عمره ما هيفكر يبقى كويس ولا شاطر اطلاقا، علشان يعني يجذب انتباه الاب والام، وعلشان يحبوه، علشان يدوله الحاجه. معنى كده ان انا لو دللته خلاص انا مش محتاج اساسا. بيجوا لي اولاد كتير جدا من التدليل للاسف، حتى في المدرسه مش عايزين يذاكروا، يقول لك واذاكر ليه؟ انا بابا غني وماما غنيه وعندنا 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 وعندنا، انا مش محتاج اصلا اذاكر، انا هشغل عندي كل زمايلي دول اللي هم دخلوا كليات كبيره ويعني حاسين ان هم افضل مني، انا هشغلهم كلهم عندي. وبالتالي لانه مدلل ولانه حاسس ان والده ووالدته عندهم وعندهم، فبالتالي ده ما كانش دافع للانجاز ودافع للابداع. برضه من الاساليب الخاطئه اللي هتطمس الابداع عند اولادنا الحمايه الزايده. الام اللي بتقول لك انا يا دكتور بحميم الهواء الطاير، يا دكتور انا مش عايزاه ينزل اطلاقا الشارع، يا دكتور انا مش عايز يختلط بالعيال الوحشين دول خالص، يا دكتور انا بحافظ عليه، بص انا هحطه في ورق سيلوفان وهشيله كده في شنطه عندي في البيت علشان انا مش عايز اعرضه لاي مؤثرات. ما انا بقول لحضرتك قبل كده انه يعني هتحميه الهواء الطاير، هو بره ما فيش هواء طاير؟ ده في زعابيب احيانا. طب ما تخليه يستعد للهواء الطاير، طب ما تخليه يعني يدخل المعترك، ما تخليه يقتحم معخل الخوف يشتبك معه، ما تخليه يمارس الحياه بشكل طبيعي، ما تعديه في البيئه علشان تزرعيه في الواقع الاجتماعي علشان يعني يقدر يعيش، والا هيرجع لك برضه تاني بعمليه اسمها ريجريشن، نقوص ينقص للمرحله الطفليه كان محمي فيها، فهيهرب من بيته وهيهرب من مراته وهيهرب من شغله وهيهرب من عمله وهيهرب من كل مسؤوليه، ويمكن يهرب بعد كده في مخدرات. يبقى انا بدمره تماما بالحمايه الزايده. لا، انا عايز ابني يخلط الحياه، عايز ابني يجرب الاشياء، عايز يبقى عنده خبرات، لان الحمايه الزايده انا بحرمه من المؤثرات والتجارب والخبرات والمؤثرات العقليه، لان اللي هينمي العقل التجارب، ودي سمة العلماء. يعني من اساليب التربويه الخاطئه الاهمال، ان انا ححمل ابني، ححمله يعني انا مش موجود معاه خالص، او موجود معاه ومش موجود معاه، او موجود معاه ومش واخد بالي منه، او عمل شيء وانا اهملته، او قال لي بابا انا عملت كذا وانا ما اخدتش بالي منه، او راحت البنت اللي مامتها علشان توريها الرسم بتاعها وهي مشغوله في المطبخ او مشغوله في يعني اي شيء وما اخدتش بالها. الاهمال للطاقات الابداعيه يطفئها وربما ويقتلها قتلا. يعني السيطره والتحكم، ان احنا نسيطر على الولد ما يختارش اي حاجه، ما يفكرش، انا بفكر له، انا عقله، ولا يحس ولا يشعر، انا هحس له وهشعر له، ولا يختار يعني نوع تعليمه ولا يختار لبسه ولا يختار اي شيء، انا هقوم له بكل حاجه. طب ما كده حضرتك الطفل والاب في نفس الوقت، فين ابنك في الموضوع؟ فين المبدع؟ ما فيش ابن اصلا علشان يبقى فيه مبدع. وزي ما بقول لحضرتك السيطره والتحكم تقتل الابداع، لكن الحريه، والحرية اللي هي يعني مسؤولة، ونفهمها لأولادنا يعني حرية، وتبقى مسؤول عن الحرية اللي ندتها لك، ده هينمي الإبداع. طيب، كنا اتكلمنا يمكن خلال برنامج فن التربية المئة حلقة اللي فاتوا عن الأساليب التربوية الجيدة، وهي الحقيقة بتنمي يعني الإبداع لدى الطفل ربما من غير ما نشعر. يعني فن التربية بالثواب والعقاب، لما يعمل حاجة كويسة أنا حثيبه يحاول يعمل حاجة كويسة أكتر، ولما يعمل حاجة غلط أنا هعاقبه، فبالتالي يبعد تماما عن الحاجة الغلط. عندك بعد كده قلنا فن التربية بالحوار، الإبداع ينمو من خلال الحوار، لأن أنا كيف أعرف الآخر إلا من خلال حوار؟ تكلم كي أعرفك، المرء مخبوء تحت لسانه، هعرف أوصل لك إزاي؟ هعرف أوصل لابن إزاي؟ إلا من خلال حوار أكتشف به المبدع. أرجع لحضراتكم بعد الفصل.
سنعود بإذن الله.
تربية الأبناء، تربية الأبناء، تربية
الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم. اتكلمت مع حضراتكم في صناعة الطفل العبقري أو صناعة الطفل المبدع، عن من هو الطفل المبدع وإزاي نكتشفه، وبعدين بتكلم مع حضراتكم دلوقتي عن كيف ننمي إبداع الطفل أو كيف نساعد ابننا على تنمية الإبداع عنده بعد ما اكتشفنا إنه طفل مبدع. كلمت مع حضرتك إن في وسائل تربوية خاطئة لتربية المبدع ربما تطفئ وتطمس الإبداع والعبقرية جواه وربما تأيد العبقرية في مهدها جواه. وبتكلم مع حضرتك عن العوامل التربوية فنون التربوية الجيدة اللي هتساعد على تنمية طفلنا المبدع. وقلت لحضرتك فن التربية بالثواب والعقاب، وقلت لحضرتك فن التربية بالحوار، وإن أنا من خلال الحوار هقدر اكتشف ابني المبدع. فن التربية كمان بالحب، لأن الحب الحقيقة يفجر الطاقات الإبداعية داخل أولادنا، والحب يصنع المعجزات. أي مبدع الحقيقة لو رجعت لتاريخه هتلاقيه نشأ في بيئة من الحب. بعد كده اتكلمنا قبل كده زمان عن فن التربية بالأحداث، إن أنا ما سيبش ولا حدث لدى الولد إلا لما أعلمه، ولازم أسأله فيه، ولازم أفجر الطاقات الإبداعية اللي موجودة عنده، ما عديش الحدث كده وخلاص. يعني عايز كمان ربي بفن التربية بالقدوة، يعني إنه مين قدوتك ومين تتمنى تكون زي مين في الناحية الدينية والناحية العلمية والناحية الرياضية كل النواحي يعني. وبعدين أحكي له كمان تجارب السابقين وتجارب المبدعين وقصص النجاح. يا ريت كل يوم كده نحكي لأولادنا قصة من قصص النجاح وقصة من قصص المبدعين. كمان محتاجين نربي أولادنا بفن التربية باللعب. حول حضرتك دلوقتي من ضمن الحاجات اللي ممكن تساعد الابن على اكتشاف الإبداع أو تنميته كمان اللعب والقصة. بحول حضرتك دلوقتي إزاي محتاج إن أنا علشان أنمي الإبداع عند ابني بعد ما اكتشفته، إن أنا أبرز كأب أو أم مسؤولين بقى إحنا بالنسبة للطفل كل حاجة وأحسن حاجة، واللي إحنا المراية اللي شايفاه، وبالتالي محتاج يشوف نفسه من خلالنا. محتاجين بقى نبرز الجوانب الإيجابية. كل إنسان فيه جوانب إيجابية جوانب سلبية، نقاط قوة ونقاط ضعف. محتاجين إن إحنا نبرز الجوانب الإيجابية اللي موجودة عنده. والله شكله حلو وسيم، والله ذكي عمل حاجات حلوة مبدع عبقري البيت. محتاجين إن إحنا نبرز الجانب المضيئة اللي جواه والجانب المشرق والمضيء في نفس الطفل، وإياك نركز على الجانب المظلم بس، لأن دي المشكلة. أحيانا يبقى الولد كويس بنسبة 95% وفي بعض المشكلات بنسبة 5%، ونلاقي كل الأب والأم مركزين بس على الجانب المظلم 5% وسايبين الجانب المشرق المضيء في نفس الطفل. وكل طفل يحمل جوانب يعني مشرقة ومضيئة كثيرة علينا أن احنا بس يعني نبرز هذه الجوانب، وكأننا نضغط على مفتاح ننير به عقل وقلب ابننا وننير به القدرات الإبداعية اللي موجودة عند طفلنا. وبالتالي لما أبرز الجوانب الإيجابية اللي عنده هيتقبل ذاته وهيثق في نفسه ويكون أكثر إبداعا. محتاجين ان احنا نحول سلبيات ابننا الى ايجابيات. كل طفل زي ما قلت لحضرتك في سلبيات وفي ايجابيات، حتى السلبيات احنا محتاجين نحولها لايجابيات. محتاجين نحول نقاط الضعف لنقاط قوه، محتاجين نحول النصر للهزيمه لنصر، محتاجين نحول حتى نقاط الفشل لنقاط فوز. محتاج ان انا اعرفه انه كان في كتير من المبدعين ومن العلماء ربما كان في بدايه حياتهم كان في شيء من الفشل، زي مثلا اينشتاين عالم الفيزياء الكبير كان عنده مشكله في ماده الفيزياء، كان ضعيف في الفيزياء، ومع ذلك ابتكر واخترع يعني قانون النسبيه في الفيزياء واصبح من علماء الفيزياء الشهيرين. يعني عندك توماس اديسون مثلا يعني فشل في حاجات كثير، والمصباح الكهربائي يقال يعني 4 ساعات او 3 ساعات 999 مره فشل فيها وهو بيحاول يخترع المصباح الكهربائي، لكن كان عنده عزيمه وكان عنده اصرار وكان عنده تصميم ووصل في النهايه. ولما سالوه كل اللي فات ده كان بتضيع وقت او كان فشل، قال لهم لا دي كانت تجارب سابقه استفدت منها، عرفت ان 999 طريقه ما يوصلونيش للمصباح الكهربائي بس ممكن يوصلوني لحاجه ثانيه، وطريقه واحده بس توصلني للمصباح الكهربائي وعرفتها. وبالتالي محتاج ابنك اذا فشل، اذا وقع، اذا تعب في حاجه معينه، في ماده حس انه ضعيف في جزء معين، محتاج حضرتك علشان تقوي الابداع جواه انه حتى النقاط السلبيه تحولها لنقاط ايجابيه، الفشل تحوله الى نجاح والهزيمه تحولها الى نصر جواه، بالتالي يحس انه يعني طفل سعيد ويكمل في طريق الابداع عنده. حتى على مستوى الشكل، اذا كان شكله يعني الى حد ما يعني مش مقبول يعني، وشعره مثلا يعني مش قد كده، فانت والله ما شاء الله عليك شبه العالم فلان الفلاني. ولما يكون حتى في شيء من التلعثم، وكم من متلعثم اصبح خطيبا بارعا وتقول له على نماذج الحقيقة كانت متلعثمة وأصبحت خطباء بارعين. يعني حتى لما يبقى طفل مثلا بيبكي، الطفل المبدع أصله حساس، ولذلك بيعاني بين إخواته ويعاني مع الأب والأم لأنه حساس، خاصة أنه بيقول أفكار غير تقليدية، وبالتالي الأب والأم مش واخدين على ده، فربما يعاقبوه فهو حساس فيبكي. فبدل ما نقول له يعني انك انت زي ما نعرفش البنات، ويقول لا لا انت طفل حساس، ودي صفه الحقيقه جميله، وبالتالي انت هتشعر باخواتك وهتشعر بوالدك ووالدتك. وكمان من ضمن يعني المبدعين دايما الابداع اربع جوانب بنسميها الطلاقه والاصاله والمرونه والحساسيه للمشكلات، فهو حساس على مستوى المشاعر وحساس كمان للمشكلات، فبيلقطها بسرعه ويقدر يحلها قبل ما تتفاقم المشكله. يعني طيب محتاج ان انا علشان انمي الابداع جوه ابني محتاج ان انا اشجعه، لازم اشجع ابني. طب لو انا ما شجعتش ابني مين اللي هيشجعه؟ الاعداء هم اللي هيجوا يشجعوا ابني؟ لا، الناس اللي بتكرهه اكيد، الناس اللي بتحبه، والاب والام هو اول الناس اللي بيحبوا الابن، وبالتالي هو منتظر منهم التشجيع، وبالتالي لازم يشجعوه على كل بالالفاظ: ممتاز، عبقري، رائع، ممتاز. وبالفعل برضه يعني محتاجين ان احنا يعني ام الدكتور احمد زويل لما كانت كاتبه على باب الحجره، هذه حجره الدكتور احمد زويل، وام امهات الائمه العظام الامام احمد بن حنبل والامام ابي حنيفه النعمان والامام الشافعي والامام البخاري، امهات كانت الحقيقه صنعت مبدعين كل في مجالي. يعني ام محمد الفاتح، فاتح القسطنطينيه، برضو نفس الكلام، وقفت ورا ابنها وقالت له يا بني ان انا يعني سمعت انه البلد اللي هناك القسطنطينيه سوف يفتحها أمير وجنود هيكونوا خير الجنود، وهيكون الأمير خير أمير، فأنا محتاجة أشوف أنك أنت خير أمير اللي هتفتح البلدة دي مع خير الجنود دول، وربته على فاتح وهو طفل، وبالتالي محمد الفاتح أصبح محمد الفاتح فتح القسطنطينية. فضل الله ثم فضل أم، الحقيقة كانت بتكتشف الطاقات المبدعة عند ابنها وبتحاول أنها تنميها. ده احنا كمان ممكن نغرس الابداع، كمان ممكن نغرس العبقريه داخل اولادنا، يعني مش مجرد ان احنا كمان ننميها، لا، وفي وسائل حقيقه كتيره. يعني كمان من ضمن الوسائل اللي هننمي بها ابداع الطفل ان احنا ما نكلفوش بمهام صعبه، لان المهام الصعبه ممكن تحسسه بالفشل، والفشل يحسسه بالاحباط، والاحباط يحسسه انه مش كويس، فلا يتقبل ذاته ويفقد الثقه في نفسه، وبالتالي انا محتاج ما احملش الولد مهام كمان صعبه. محتاج ان انا ادي الولد فرصه يعني في الوقت، فرصه يفكر، فرصه بمكان هادي يستكشف فيه قدراته. فالفرص اللي انا بديها للولد دي بتبقى وكانها يعني الجو الهادئ اللي هيتيح لي ان هو يكون طفل مبدع. يعني كمان محتاج ان انا اخليه يتصرف في جزء من ماله، اشوفه هيتصرف ازاي، مش مجرد انه الطفل فقد الاهليه وما ينفعش يتصرف في اي حاجه، لا، انا محتاج انه يتصرف في جزء من ماله علشان يفكر ازاي ان هو يصرف المال ده، ويفكر ازاي يحسب، ويفكر ازاي يشيل، ويفكر يفكر يفكر. يعني محتاج كمان ان انا الطفل ما يكونش حاجه في البيت وخلاص، لا، ده انا محتاج اشركه في ميزانيه الاسره، يجي يحسب معانا زي ما قلت لحضرتك قبل كده. الاب مثلا هيحسب المصاريف بتاعه يعني البيت، المواصلات وغيره، الأم هتحسب مصاريف الأكل والشرب، الولد هيحسب مصاريف الدروس، البنت هتحسب مصاريف إضافية وخروج وفسح وما شابه. إذا كل واحد فينا جوه البيت هنفعل ونشغل الأولاد إزاي يفكروا معانا، ولو لا قدر الله في أي مشكلة داخل البيت برضو المفترض الولد مش هنحسسه بيها قوي علشان بس يستشعر الأمان، وإحنا كأب وأم في الوقاية حنقيم من المشكلة، لكن بقدر المستطاع تعالى حتى نقول انه في حد عنده مشكلة كذا وكذا ممكن يحلها ازاي. هتلاقي ابنك برضو عنده حلول مبدعة وغير تقليدية، وحلول مش موجودة عند حضرتك، وكلما تعددت الرؤى كلما اتضحت الصورة بالنسبة لك. يعني انا محتاج الولد كمان يتخذ قراراته بنفسه، علشان حاجة مهمة جدا، علشان يتعلم بس عواقب القرارات، ربما قرار اخطأ فيه وبالتالي ياخد باله ان القرار اللي اخطأ فيه ده لا، محتاج القرار اللي بعديه يعني يستشير ويستخير، وما يبقاش ماشي بدماغه زي ما احنا بنقول. يعني علشان انمي برضو الابداع عند الاولاد لازم يكون في لعب، واللعب تكون لعب تنمي الابداع والذكاء والعبقرية عند الاولاد، ولازم نشارك الاولاد في اللعب دي، مش مجرد ان احنا نجيب اللعبة والولد يلعب بيها، لا ده الافضل ان الاب والام كمان يشاركوا الولد علشان هيبقى فيه تفاعل. زي ما بقول لحضرتك قبل كده انه الولد والام اذا ما كانوش مع بعض وضد بعض يبقى 4 ناقص 4 يساوي 0. اذا كانت الام يعني جابت اللعبة للولد يبقى وكأنه 4 زائد 4 يساوي 8، لكن بتلعب معاه في تفاعل، يبقى 4 في 4 ب 16، يعني في ابداع وفي حركة وحياة. العاب زي ايه يا دكتور؟ زي العاب البازل، زي العاب الفك والتركيب، المكعبات، العاب محتاجين ان احنا زي العاب كتير داخل الكمبيوتر، العاب تنمي الذكاء والعبقريه والابداع. انا مش محتاج الولد يبقى قاعد بس قدام التلفزيون قدام الكرتون او قاعد قدام مثلا الكمبيوتر برضه وجايب سيديهات كرتون وسيديهات لعب وقاعد ما بيعملش حاجه، متلقي سلبي. لا، ده انا عايز الولد متفاعل، عايز الولد بادئ، عايز الولد يعني هو اللي يفكر، محتاج لعب تثير الحماس عنده، تثير الحمية، محتاج لعب تثير التحدي علشان يحس انه انتصر، ويبقى الانتصار اللي عمله في اللعبة يحاول انه يكرر كلمة الانتصار في الواقع الخارجي فيبقى مبدع. يعني محتاج برضو ان حضرتك تجيب اللعب او الصور المعروفة اللي الصورتين شبه بعض بس في 7 اختلافات او في اختلافات معينة، محتاج انك انت تخلي الولد يفكر في ان هو يطلع الاختلافات دي. محتاج انه كمان لعبة زي لعبة مدرس مثلا، يفضل هو مدرس واخواته قاعدين جوه البيت بحيث انه انمي الطلاقة اللفظية. وكمان ممكن يلعب لعبة مذيع واديله يعني حاجة في ايده كده عبارة عن ميكروفون ويمر على البيت كله، الاب والام والاخوات، ويسألهم كلهم اسم حضرتك ايه، عايز تطلع ايه. شوف الاسئلة اللي الولد هيبدعها وقديه هتنمي حضرتك الطلاقة اللفظية من خلال لعب جميلة جدا، وكمان هو حاسس انه محبوب وفي حوار، وكل اساليب التربية الجيدة هتلاقيها موجودة وكلها موجودة اثناء اللعب، وهتنمي الابداع والعبقرية لدى اولادنا. محتاج من حضراتكم برضو ان احنا دايما يبقى في قصص موجودة في البيت، دايما يفضل ان انا احكي لابني قصة، ويفضل الوقت مثلا قبل النوم، حدوت قبل النوم. هي معرفش كانوا عارفين انه الفترة اللي ما قبل النوم بتبقى اعلى فترة تركيز ولا مش عارفين، لكن هي اعلى فترة تركيز، وان المخ يبني على اخر تجربة، ودي من اسرار المخ، وبالتالي الولد تبقى اكثر تقبلا واكثر هدوءا واكثر استرخاء، وبالتالي القصة هتؤثر فيه. محتاج بقى يبقى قصص مش مخيفة ولا قصص كذا، لا انا محتاج قصص مبدعين، محتاجه يتمثل الشخصية، محتاجه يبقى تعليم بالنمذجة، محتاجه ياخد النموذج اللي انا حكيته له في القصة علشان يحاول يقلد النموذج ده، اذا كان نموذج لصحابة، نموذج لعلماء، نموذج لمبتكرين. المهم ان هو حضرتك تحكي له القصص، والاجمل ان حضرتك كمان تدي له ورقة وقلم كده علشان يؤلف قصة، وهتشوف قد ايه من ابنك ابداع. يعني حتى لما القصة حضرتك تحكيها له، انا محتاج ان هو يعني تقول له احكي لي القصه تاني. محتاج ان حضرتك تشجع ابنك على القرايه، محتاج انك انت تاخده لاماكن القرايه، وفي مكتبات للقراءه العامه، ومحتاج ان حضرتك تعمل له مكتبه. لازم اي طفل مبدع علشان تنمي الابداع لازم يكون في مكتبه موجوده جوه البيت، ويكون في معمل صغير كده للتجارب. المكتبه دي يعني من اختياره هو اكثر من اختيار حضرتك، وحضرتك كاب وام هو اللي تاخده للكتب، وهو اللي ينتقل الكتب اللي هي عجبالي، انه انت ما تعرفش الحقيقة. يعني المخ الايمن بتاع التخيل والمنطق والتحليل والتركيب الجزء العلمي، ولا المخ الايسر هو اللي شغال عنده اكتر بتاع المهارات اللفظية وبتاع اللغة، انت ما تعرفش. وبالتالي سيب الولد يختار اللي هو يستريح له واللي هو كمان ميال ليه. يعني حتى لما يقرأ الكتاب اطلب منه يلخص الأفكار الرئيسية كده في الكتاب علشان تشوف قد إيه هو مستوعب الكتاب. محتاج حضرتك تروح بيه لنوادي المبدعين والمراكز الاستكشافية للعلوم، بحيث أنه يشوف المنتج الإبداعي للناس ويحاول يعمل زيه، وأنه يجري التجارب بإيديه كمان علشان يعايش الإبداع معايشة حقيقية وليس معايشة يعني نظرية فقط. يعني محتاج الولد المبدع يمارس رياضته المحببة، رياضته المحببة علشان برضو النشاط، وعلشان الحيوية، وعلشان الحركة، وعلشان النمو الحركي، وعلشان ربما يبزغ في رياضة معينة ويبقى مبدع في الجانب الرياضي. وبالتالي هو لما يفرغ الشحنات دي من خلال الرياضة يبقى أكثر ذهنه أكثر صفاء، ويرجع للمذاكرة ويكون أفضل. يعني علشان ننمي برضو الابداع لدى اولادنا، محتاجين ان حضرتك، معلش انا هكلف الاباء والامهات شويه، في قصه وفي كتاب للقرايه وفي الوان وكراسه رسم وفرشة وألوان زيت وألوان مية والرسم على الورق والرسم على الإزاز. محتاج أن حضرتك توفر لطفلك برضو يعني البيئة دي إن شاء الله، حتى يعني ألوان خشب وكراسة رسم، أبسط الأشياء يعني، بحيث إنه هو يعني الوقت ما يضيعش هباء. لكن حتى اللعب يبقى لعب موجه، حتى اللعب محتاجين إن إحنا ننمي عبقرية وإبداع الولد حتى في وقت الفراغ من خلال اللعب، ليس من خلال بس المذاكرة وقت الجد. يعني أنا محتاج الولد هتعمل معه حاجة بسيطة جدا كده، هتجيب له ورقة وهتسطرها له من فوق وهتقول له أنا محتاج بص في البيت كده، علشان بقى منهج الملاحظة وعلشان قوة التركيز وعلشان سرعة البديهة وعلشان دقة الملاحظة تنميها عند الولد. اعمل له ورقة كده تمام، وقول له أنا محتاجك تطلع لي دلوقتي الألوان اللي جوه البيت، واكتب له كده من فوق أبيض أسود أحمر أخضر أزرق بني، اكتب له 7 ألوان الأساسية على الأقل، وقول له أنا محتاجك يا حبيبي تمسك اللون الأبيض وتطلع لي كل الحاجات البيضة اللي في البيت، يمكن يكتب لك التلاجة مثلا كل حاجة، إن شاء الله يكتب لك مثلا بياض البيض، بعدين أصفر صفار البيض، وبعدين اللون مش عارف الأحمر الطماطم، اللون الأخضر الخيار والكذا، اللون البرتقالي الجزر، اللون الكذا الكنبة، اللون الكذا الساعة اللي موجودة. محتاج إن حضرتك تكتب له الألوان وهو يكتب، يلف الشقة كلها وتعمل مسابقة بين الإخوات واللي هيجيب أكبر كم من يعني الحاجات اللي تبقى يعني على نفس شكلة الألوان يعني هياخد جايز. أنا كده بحاول أن أنمي كمان يعني سرعة البديهة ودقة الملاحظة عند الولد. محتاج حضرتك برضو هات له نفس الورقة تانية كده واكتب له من فوق، ارسم له مربع ومثلث ومستطيل ودايرة، وقول له كده بص يا حبيبي خد الورقة دي ولف في الشقة كده وهات لي كل ما هو مستطيل، يمكن يقول لك التلاجة، وكل ما هو مربع يمكن يقول لك الشباك، وكل ما هو دائري يمكن يبقى زي الساعة، وكل ما هو مثلث يمكن زي مثلا الالتقاء مثلا السقف مع الحيط في جزء من يبقى مثلث. وهو يدور برضو هتلاقوا إبداعات وطاقات إبداعية ما كنتوش إطلاقا تتصوروا إنها موجودة عند ابنك، وابنك الصغير اللي كنت متصور إنه ما بيفهمش أو ما بياخدش باله. لا، أطفالنا أذكى مما متصور، وجوه كل طفل مبدع، بس محتاج حضرتك اللي تشوفه وتنقب عنده ويتعرفه له. يعني محتاج حضرتك برضو تجمع كل المبتكرات اللي الولد عملها، مرة قصة كتبها، مرة رسمة رسمها، مرة يعني مكعب يعني مكعبات كونها بشكل معين. المهم ان حضرتك تجمع المبتكرات دي كلها وتحاول انك انت تجمعها، تسميها بقى ند العلوم، تسميها الجزء المبتكر، المبتكر الصغير بالنسبة للبيت، العبقر الصغير بالنسبة للولد، وتجمع كل ده وتعزم أصدقاء الولد وتعزم القرايب كلهم وتعمل له حفلة كده، والنهاردة عايزين نشوف معرض الابتكار بتاع الولد أو البنت. يعني محتاج حضرتك أنك أنت تدي لولدك وابنك وبنتك مجموعة أسئلة، مجموعة الأسئلة دي تتحدى الخيال، مجموعة الأسئلة دي تنمي التفكير الابتكاري والتفكير الإبداعي، مجموعة أسئلة ربما حضرتك تعجز أنك أنت تجيب بعض الإجابات. وأتحدى أنه أم لو يعني اكتبوا معايا 10 أسئلة وقولوها للأولاد، وعدوا أنتم كأب وأم اكتبوا كمان الإجابات، ولاحظوا مين اللي هيكتب إجابات أفضل. يمكن تلاقي ابنك كتب إجابات عمرك ما تتخيلها، على الأقل هيكون مختلف، على الأقل مش هيكون كوبي نسخة منك، لأن مشكلتنا أنه الأب والأم متصور أنه يا ما هنا يا ما هناك وعايز ابني يبقى نسخة مني. طب وانت عملت إيه؟ ما تسيب ابنك يختلف، ضع فرصة للاختلاف من خلال الحوار. اكتبوا حضراتكم 10 أسئلة دول، معذرة أنا هقولهم بسرعة، تقدروا ترجعوا الحلقة على يعني عن طريق الموقع بتاعي صلاح.com أو عن طريق موقع قناة الرحمة بعد كده، واكتبوا الأسئلة دي في أجندة برنامج فن التربية زي ما اتفقنا. أول سؤال، ما هي التحسينات التي يمكن إدخالها على الفانوس أو على الساعة أو أي شيء حضرتك تقوله؟ أنا محتاج ما يبقاش تفكير تقليدي، أنا محتاج التحسينات اللي ممكن إدخالها على الساعة اللي موجودة، ساعة الليد ممكن أحسنها إزاي وأطورها إزاي يعني. ماذا يحدث لو؟ وممكن تكتر من الأسئلة دي، ماذا يحدث لو؟ ماذا يحدث لو لم يتم اختراع الكمبيوتر؟ يعني كان إيه اللي هيتم؟ وسيب الولد يفكر، أنا بنمي الخيال، بنمي التفكير الابتكاري والتفكير الإبداعي عند الولد. اكتب الولد اذكر اوجه الشبه او اكبر كميه من اوجه الشبه بين الموز والليمون مثلا. برضو سؤال، اذكر مثلا اكبر عدد من الكلمات اللي تبدا بحرف الميم سواء اسماء او كلمات، اكبر عدد من الأسماء أو الكلمات تبدأ بحرف الميم أو تنتهي بحرف الميم أو يتوسطها حرف الميم. طيب اكتب ما هي الاستعمالات غير التقليدية للجورنال غير ان احنا نقراه وبلاش ناكل فيه عشان فيه رصاص والرصاص سام يعني. خلاص ايه اللي احنا ممكن استخدامات غير تقليدية للجورنال وللساعة؟ تمام، وسيب الولد هيقول افكار مبدعة. ايه اللي يحصل لو اليوم اصبح 50 ساعة؟ ايه اللي يحصل لو اليوم بقى 50 ساعة؟ حضرتك اكتب السؤال ده لابنك وشوف اجابات. ازاي حبيبي تتصرف لو تهت ومعكش فلوس كمان؟ هتتصرف ازاي؟ طيب ايه اللي انت ممكن تعمله لو دخل البيت لص؟ هتتصرف ازاي؟ وشوف الافكار المبدعة. هتتصرف ازاي لو بقيت مدير شركة او لو بقيت يعني محافظ او وزير؟ هتعمل ايه؟ هتتصرف ازاي؟ تخيل شكل الحياة بعد 100 سنة، هيبقى شكل الحياة ازاي؟ وحاول تقرأ الاجابات وتعمل مسابقة بين الاولاد وتقرأ الحلول دي كلها، وهتلاحظ عجب خيال، هتلاحظ إجابات لا تخطر لحضرتك وحضرتك على بال إطلاقا. هتكتشف إن ابنك مبدع وإنت هنا بتنمي الإبداع جواه. اللي أنا قلته ده يمثل دور الأسرة في تنمية الإبداع عند الإبن. أنا قلت لحضرتك إنه في دور كبير للمدرسة ودور أكبر للمجتمع ودور أكبر للدولة. أسلوب التعليم نفسه، إما إنه يطمس المواهب أو إنه هو ينقي ويعني ينمي المواهب، أسلوب التعليم التلقيني وكأن الولد كده دماغه عبارة عن مكان للتعبئة والتفريغ. لا، في اسلوب تعليم تفاعلي ان الولد يبقى ليه دور في العمليه التعليميه مش دور سلبي. اسلوب التعليم القائم على الفهم والتحليل والحفظ برضه مفيش مانع، بس يبقى في فهم وفي تحليل مش قائم على الحفظ فقط، وكان الولد بنك عقله بنك، يبقى انا احط معلومه وكانه ايداع وبعدين سحب واسيب الرصيد العقلي للولد صفر. يعني مشكلتنا ان احنا للاسف بنعد الطالب للامتحان ولا نعد الطالب انه يكون طالب مبدع. للأسف احنا بنهتم بالنصف الكروي الأيسر باللغة على حساب النصف الكروي الأيمن المسؤول عن الفهم والتحليل والمنطق. دور الدولة كبير جدا، محتاجين استراتيجية واضحة للاكتشاف عن المبدعين ورعايتهم وتنميتهم ونتابعهم كمان لغاية لما يوصلوا. الطفل المبدع يا اخوانا ثروة حقيقية، هو ثروة حقيقية، ثروة قومية. ولو ما مشيناش كده ارجعوا اسألوا نفسكم ليه اخدنا في الجامعات صفر، وفين الطلاب اللي جابوا اكتر من 95% في الثانوية؟ راحوا فين؟ هم اذكاء لكن غير مبدعين. طفل المبدع الحقيقة هيكون ناجح في ادارته الذات وادارته الافكار وادارته المشاعر وادارته العقل وادارته ونجاحه بشكل عام. طفل المبدع مكسب للأمة، مش مكسب للأم فقط لكن مكسب للأمة كلها، علشان نرجع من خلال اولادنا المبدعين القيادة والريادة لأمتنا الغالية. انتهت الحلقة. افتكروا دايما ان اولادكم نعمة اشكروا ربنا عليها، وان اولادكم امانة وانتم مسؤولين عن حفظ الامانة، وان التربية علم وفن. علم عايزين نعرف اصوله واستراتيجياته علشان حضرتك تبقى فنان في التربية، علشان حضرتك تبقى فنانة في التربية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تربية الابناء، تربية الابناء، تربية الأبناء، تربية الأبناء رسالة فليحفظ.